نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين الوجه الخمسون، أن الإصلاح العلمي الواسع لأمور الدين ولأمور الدنيا بأنواعه من جميع الوجوه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم مع تنفيذه عملا من أكبر الأدلة على وحدانية الله، وأنه الحق وقوله حق ورسله حق ودينه هو الحق. فإن البشر الأمم السابقين واللاحقين لم يشهدوا لهذا الإصلاح نظيرا ولا مقاربا بوجه من الوجوه، والاستقراء والتتبع أكبر شاهد لهذا الأمر. وهذا البرهان الواسع الكبير مما تضمحل معه جميع أصول الملحدين، فكيف إذا انضم إلى ما قبله وما بعده وما لم نذكره من البراهين القواطع والآيات السواطع؟ والحمد لله رب العالمين. وجميع علوم البشر على اتساعها وتفوقها لا تفي بهدايتهم إن لم تستند إلى تعاليم الدين، وإذا شككت في هذا فانظر آثارها وما ترتبت عليها وما ترتب عليها من الشرور التي تفاقم شرها وتعذر حسمها وعظمت فجائعها وقلت رحمتها وعدلها، وهي كلما اتسعت بوجهها ومخترعاتها ازداد ضررها العظيم واضمحل ما يرجوه العقلاء من خيرها العميم، لأنها بنيت على الكفر والإلحاد والجحد لدين رب العباد، فصارت ملازمة للشرور والفساد.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا وجه آخر من الوجوه التي ذكرها رحمه الله تعالى في إبطال الإلحاد، وذلك بالنظر إلى ما في هذا الدين الإسلامي العظيم من إصلاح عام لجميع شؤون الناس ومصالحهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. فدين الإسلام هو دين الصلاح والإصلاح، ولا يمكن أن يصلح للناس أمر أو تستقيم لهم مصلحة إلا إذا كانت قائمة على هذا الدين متأسسة عليه، وذلك أن الخلق خلق الله عز وجل، وصلاحهم مرده إلى الله، فلا يمكن أن يتحقق لهم صلاح إلا بالطريق الذي رسمه أو وضعه أو جعله مدبر هذا الكون وخالق هذا الكون سبحانه وتعالى. فصلاح البشرية في مصالحها كلها الدينية والدنيوية والأخروية مرتبطة ارتباطا كاملا بهذا الدين العظيم. فإذا النظر فيما يدعو إليه هذا الدين من الصلاح والإصلاح العام الشامل لجميع مصالح الناس في دينهم ودنياهم وأخراهم دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعظمته وحكمته وعظيم رحمته ولطفه سبحانه وتعالى بعباده أن أنزل عليهم هذا الدين العظيم الذي لا تنتظم مصالحهم ولا تصلح أمورهم إلا بتحقيقه والتزامه. وإذا كان الدين الإسلامي هو دين الإصلاح فإن الناظر في الإلحاد وما يفضي إليه يجد أنه طريق الفساد بما تعنيه هذه الكلمة. ولهذا الصلاح كله في الإسلام والفساد كله بجميع صوره في الإلحاد، لأن الإلحاد هو باب الشر وباب الفساد. فإذا هذا وجه من الوجوه التي يبطل بها الإلحاد، النظر فيما يدعو إليه الدين الإسلامي من الصلاح العام الشامل لجميع مصالح الناس. اللهم أصلح لي ديني الذي عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. الصلاح بجميع صوره وأنواعه إنما هو في هذا الدين والتزامه والرجوع إلى الله عز وجل والخضوع والذل له سبحانه وتعالى. وأما الإلحاد فهو طريق كل فساد، أما الإلحاد فهو طريق كل فساد. وهذا يظهر بالمقارنة مثل ما نبه الشيخ، المقارنة بين ما يدعو إليه الإسلام من الصلاح العام الشامل لجميع المصالح وبين ما يترتب على الإلحاد من الفساد العظيم والشر الكبير. نعم.
الوجه الحادي والخمسون، قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فذكر وحدانيته التي هي أظهر الأشياء وأوضحها، وأن الناس انقسموا نحو هذه الحقيقة قسمين: قسم سد على نفسه باب الإيمان بالآخرة فانسدت حوله أبواب الهداية فصارت قلوبهم منكرة لأظهر الأمور وأعظمها الذي وجوده وصفاته أوصاف واجبة لازمة يستحيل ضدها. وحين أنكرت قلوبهم استكبروا عن الانقياد لربهم ظاهرا وباطنا، فهم ملحدون متمردون. وصفهم الإنكار والاستكبار، ومن كان على هذا الوصف فإنه قد برهن على مكابرته ومباهتته، ولو جاءت كل آية وبرهان لم يؤمن ولم ينقد. وأما القسم الثاني فهم المؤمنون بالآخرة الذين يعلمون أن البشر لم يخلقوا سدى مهملين، بل خلقوا بالحق وللحق والجزاء بأعمالهم. فهؤلاء قلوبهم معترفة بالله، مؤمنة بوحدانيته، وحدانية الذات ووحدانية الصفات، وهم خاضعون لله منقادون له ظاهرا وباطنا. وبهذا الاعتراف والانقياد بلغوا من الفضل والكمال البشري ما شهد لهم به الواقع والتاريخ والمحسوس من الكمال العلمي والعملي والرشاد والإرشاد. فالبصير العاقل بمجرد ما ينظر إلى الفرق بين الفريقين في أحوالهم وأوصافهم وآثار أعمالهم يعترف ويستيقن بيقينهم وصدقهم وصدق ما بنوا عليه إيمانهم وأعمالهم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ففي هذا الجانب الرسل العظام وأصحابهم الكرام وأئمة الهدى والأحبار وطبقات العلماء وأكابر العارفين وجميع طبقات المؤمنين الذين هم نور الوجود وحياة الدنيا والدين. بهم قام الدين وبه قاموا، وبهم صلحت الأحوال، وهم أهل الهدى والسعادة والخير والفلاح والخير المتنوع من كل وجه. وفي الجانب الآخر وفي الجانب الأخير كل ملحد زنديق وكل جبار عنيد، الذين قال الله في وصفهم:
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فمن لم يؤمن بالله وبآياته فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. جزاء لهم على استهانتهم بآيات الله واستهزائهم بها. وبهذا الإنكار والاستهزاء سلبوا منافع عقولهم ومرجت أخلاقهم وسفهت آراؤهم وصارت البهائم أحسن حالة منهم حتى ولو كان لهم أذهان وذكاء وعقول كما قال الله عن أمثال هؤلاء وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
وهذا أيضا وجه آخر من الوجوه التي تقرر في إبطال الإلحاد، التأمل في أحوال الناس في ضوء هذه الآية الكريمة: إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. والكلام هنا على أصل عظيم من أصول الإيمان، هو باب هداية للمؤمن به، وفي الوقت نفسه باب ضياع للجاحد له، وهو الإيمان باليوم الآخر. وهذه العقيدة، عقيدة الإيمان باليوم الآخر، عقيدة عظيمة جدا. الإيمان بها واستحضارها يهدي صاحبها إلى كل فضيلة، ويحجزه بإذن الله سبحانه وتعالى عن كل رذيلة، لأن الإيمان باليوم الآخر حقيقة يوجب الاستعداد لذلك اليوم. فإن المؤمن باليوم الآخر يؤمن بأن الله عز وجل أعد دارا غير هذه الدار التي يعيشها الناس في الدنيا، وهي دار للجزاء، فيها جنة ونار، فيها حساب وعقاب، وأعمال العباد كلها في هذه الحياة الدنيا محصاة عليهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجميع أعمالهم وأقوالهم موزونة في الدار الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالمؤمن بإيمانه باليوم الآخر يهتدي إلى كل خير ويردعه هذا وكل شر. ولهذا كثيرا ما يمتنع المؤمن من أعمال مشينة وأمور محرمة خوفا من الحساب ولقاء الله سبحانه وتعالى، وخوفا من مجازاة الله، لأنه يعلم أن الله ما خلق الخلق سدى ولا أوجدهم هبى ولا خلقهم باطلا، تعالى الله وتنزه عن ذلك، بل خلقهم لغاية ولا يتركهم سدى. المطيع والعاصي، المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمستقيم والمنحرف، ينتهي أمر بالموت فقط وتنتهي الأمور هكذا، لا يتركهم كذلك، بل بعد الموت بعث وحساب وجزاء ودواوين وموازين وحساب على الأعمال، وجنة أو نار. فالمؤمن يؤمن بذلك، ولهذا إيمانه يزكيه، إيمانه باليوم الآخر يزكيه، يهذبه، يستقيم أمره بهذا الإيمان. أما الآخرون أهل الإلحاد وغيرهم من لا يؤمن باليوم الآخر، جحوده لليوم الآخر يغلق عليه جميع أبواب الفضل وجميع أبواب الخير، مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى: قسم سد على نفسه باب الإيمان باليوم الآخر فانسدت حوله أبواب الهداية، سدت حوله أبواب الهداية، جميع الأبواب أبواب الهداية تغلق عندما يجحد المرء الإيمان باليوم الآخر. وإذا كان مؤمنا باليوم الآخر عظيم الاستحضار لهذا اليوم انفتحت له أبواب الهداية. ولهذا يقول المؤمنون يوم القيامة وهم ينعمون بالنجاة ويفوزون بالنعيم، يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي من هذا اليوم ومن الحساب والجزاء، فكنا نستعد. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي، إني ظننت، أي اعتقدت في الدنيا أني ملاق حسابي، كنت أعتقد في الدنيا أن هناك حساب وكنت أستعد لهذا الحساب. فرق بين من يؤمن بالحساب فيستعد له، ينفتح له بهذا الإيمان باب كل خير ورفعة في الدنيا الآخرة، وبين من لا يؤمن بالحساب فينسد عليه باب كل أبواب الخير. ولهذا مما يخاطب به الملحد في إبطال إلحاده ما يتعلق باليوم الآخر: هل هذا الإنسان من ينظر للناس يجد فيهم المجرم والمفسد والصالح والطالح والخير والسيء، أحوال كثيرة، هل هذه الحياة تنتهي بالموت وأمر الصالح والفاسد والمستقيم والمنحرف والمجرم والمصلح كلهم أمر سواء يموتون وينتهي الأمر؟ هذا أمر لا يليق بحكمة الخالق وعظمته وكماله سبحانه وتعالى. ولهذا من جحد الإيمان باليوم الآخر سد على نفسه جميع أبواب الخير وأبواب الهداية. وإذا آمن باليوم الآخر انفتح له بهذا الإيمان، بحسب قوة هذا الإيمان وتمكنه من قلبه انفتح له أبواب الهداية. قال سبحانه: إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، وهذا أثر من آثار عدم إيمان باليوم الآخر، يسد عليهم أبواب الهداية. ومن ذلك أعظم الهدايات وهي ماذا؟ الإيمان بوحدانية الله وعظمته وصفاته وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، كل ما عرض عليهم حق يتكبرون، وهذا كله من آثار جحدهم للإيمان باليوم الآخر، لأنه يسد عليهم كل أبواب الخير. وعلى العكس من ذلك، الذي يؤمن بالإيمان باليوم الآخر يفتح له هذا الإيمان أبواب الخير وأبواب الصلاح بحسب هذا الإيمان قوة وضعفا. نعم.
الوجه الثاني والخمسون: ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينته وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليقل: آمنت بالله. وهذا مصداقه ما وقع من ملاحدة الماديين الذين لا يزالون يخوضون في مادة المخلوقات، ولهم نظريات متنوعة كلها خاطئة، لأن مبناها على الخرص والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، بل على خلاف المعلوم شرعا وعقلا وفطرة، فيتكلمون في علل الموجودات علة بعد أخرى، ولم ينفذوا منها إلى موجدها وخالقها، بل أطلق عليه كثير من هؤلاء المتجرئين أنه علة العلل. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الصادق الحكيم بكذبهم، ونبه على جهلهم وجراءتهم، وأرشد المؤمنين إلى قطع هذه الشكوك والتشكيكات بالانتهاء والوقوف على أن جميع الموجودات كلها تنتهي إلى موجد
واحد أحد فرد صمد. الأول الذي ليس قبله شيء، الموجد لكل شيء، وأمر بالتعوذ من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب المريضة هذه الشكوك والأسئلة الفاسدة، وبالإيمان بوحدانية الله تعالى وأنه ليس له مثيل ولا نديد ولا مشارك في شيء من كماله، وبما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم يندفع ما قاله الملحدون ويبطل ما ذهب إليه الماديون المتخرصون الذين ينكرون ما لا يعلمون بل يجحدون ما هم به مستيقنون. وما زال الشيطان يزين لهم الشكوك والتشكيكات حتى غمرهم الضلال فهم في غيهم يعمهون.
في هذا الوجه أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم الذي يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأمر سيقع في بعض الأمة وفي بعض الناس، والأمر وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولهذا في بعض طرق هذا الحديث في الصحيح عند رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال صدق رسول الله، كان ممسكا برجل بيده قال صدق رسول الله وذكر الحديث، قال هذا واحد من هؤلاء الذين يعني عندهم هذا التساؤل من خلق الله، قال صدق رسول الله يعني أنه سيوجد في الأمة من يثير الشيطان في نفس هذا السؤال. العجيب في الأمر أن الشيطان يولد هذه المسألة في نفوس بعض الناس من باب البحث العلمي، وأنها مسألة علمية تحتاج إلى تحرير وبحث ونظر، فيطرح هذا السؤال من هذا الباب، باب البحث العلمي. ولهذا في بعض أيضا روايات الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسألونكم عن العلم، بمعنى أنه يتحدث في هذه المسألة كأنها مسألة علمية تحتاج إلى أن تحرر وأن يبين، وأن هذا سؤال علمي من خلق الله، أن هذا سؤال علمي يحتاج إلى أن يحرر الجواب عليه. والحق أن هذا ليس من العلم في شيء، من خلق الله هذا ليس من العلم في شيء، وإنما هذه وسوسة من الشيطان لا علاقة لها في العلم أصلا، لا علاقة لها في العلم أصلا، وليست من العلم في شيء، وإنما وسوسة يلقيها الشيطان في نفس الإنسان من ضعف إيمانه بالله، يلقيها في نفسه من ضعف إيمانه بالله سبحانه وتعالى، فيلقي في نفسه هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، يلقي هذه الوسوسة. الشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث العظيم لأنه فيه تقرير عظيم فيما يتعلق بهذه المسألة، وهو من جهة أيضا فيه إبطال للإلحاد، وأن الإلحاد ما هو إلا وساوس الشيطان التي يتعوذ بالله منها، الإلحاد هو من وساوس الشيطان، وما يكتبه الملاحدة في كتبهم هي وسوسة من الشيطان أملاها عليهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أملاها عليهم فكتبوها في كتب وسطروها في أوراق فأثاروا بها الشكوك وأوجدوا الشبهات وشككوا الضعف في إيمانهم ودينهم. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد في هذا الحديث إلى ما ينبغي أن يفعل عند وجود هذه الوسوسة. الشيخ رحمه الله دمج هنا بين حديثين كلاهما في الصحيح. الأول قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا خلق الله، هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله. هذا حديث. والآخر وهو في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا؟ يقول له: من خلق ربك، من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. إذن من مجموع الحديثين، وكلاهما في الصحيح، أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثلاثة أمور حيال هذه الوسوسة التي من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم، هذه وسوسة ليست من العلم في شيء، وسوسة يلقيها الشيطان في النفس: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن ينتهي إلى أن يقول له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذه وسوسة من الشيطان. فماذا يفعل تجاهها إن وجدت في نفسه؟ ثلاثة أمور لا بد من العناية بها، وهي كلام الناصح الأمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر الأول أن يتعوذ من الشيطان لأنها منه نبعت، وهو الذي ألقاها في صدر الإنسان وأثارها في نفسه، فيتعوذ من وجدت في نفسه من المنبع التي وصلت إليه منه هذه الوسوسة وهذا الكلام القبيح الشنيع. فإذا جاء في نفسه هذا السؤال يقول: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان حتى تنقطع هذه الوساوس، لأنه لا يزال. فإذا تعوذ بالله من الشيطان اندحر الشيطان وابتعد وانطرد، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: الوسواس الخناس. المعنى: إذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر المرء الله واستعاذ خنس، أي ابتعد عن العبد. ولهذا مجرد ما يهجم هذا السؤال على النفس مباشرة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مباشرة. وكلكم يعلم أن الاستعاذة التجاء إلى الله واعتصام به سبحانه وتعالى، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن صدق في اللجوء إلى الله وقاه سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ولينته، يعني لا يستمر في هذا الموضوع، يغلق تماما. علاجه إغلاقه تماما وقطعه، ولينتهي، أي ينتهي عن هذا الخوض في هذه الوساوس، يستعيذ بالله من مصدرها، يستعيذ بالله من المصدر، ينتهي عن هذا الموضوع، يغلقه تماما، يبعده عن نفسه، لا يستمر مع هذا الموضوع ومع هذا السؤال القبيح. الأمر الثالث: يجدد الإيمان، يجدد الإيمان بالله. وفي رواية أيضا: فليقل آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، يجدد الإيمان بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام. هذا التجديد للإيمان في هذا الوقت، يعني وقت إلقاء الشيطان هذا الوسواس في قلب الإنسان، مهم جدا. تجديد الإيمان بالله سبحانه وتعالى: آمنت بالله، يقول آمنت بالله، ماذا؟ أي ربا خالقا مدبرا عظيما، آمنت بأسمائه وصفاته وحدانيته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه خالق وما سواه مخلوق. المخلوق يسأل من خلقه، أما الخالق سبحانه وتعالى فهو الأول الذي ليس قبله شيء، جل وعلا، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فينتهي ويجدد الإيمان، يقول آمنت بالله. ليس المراد بقوله آمنت بالله كلمة فقط يقولها بلسانه، وإنما يجدد إيمانه. آمنت بالله مجددا بقولي آمنت بالله إيمانا بالله وعظمته وجلاله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، سبحان الله عما يصفون. فينزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، ومن ذلك أن يقال هذه الكلمة القبيحة من خلق، هذه كلمة قبيحة جدا وهي من وسوسة الشيطان والعياذ بالله. فيجدد الإيمان بالله ويجدد الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والدين الذي بعث به والهدى الذي دعا إليه والصلاح الذي أرشد إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه ثلاثة أمور: الاستعادة، إغلاق للمنفذ الذي جاءت من هذه الوسوسة، وإغلاق الموضوع فلينته، الدخول في مثل هذا الكلام دخول في وسوسة لا خير فيها، وليس هذا من الخوض في العلم وإنما خوض في الوساوس التي لا خير فيها، فينتهي عن ذلك. والأمر الثالث يجدد إيمانه بالله وبرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الشيخ هنا رحمه الله لما ذكر الحديث لفت لفتة عظيمة جدا، أن مصداق هذا الحديث كلام الملاحدة، وهذا فيه إشارة إلى أن الملاحدة إخوان الشياطين، لأن الشيطان هو الذي لا يزال بالمرء يقول له كذا ويقول له كذا حتى يسأل هذا السؤال. فالملاحدة إخوان الشياطين. فمصداق ما جاء في الحديث ما وقع فيه الملاحدة الذين لا يزالون يخوضون في مادة المخلوقات، ولهم نظريات متنوعة كلها خاطئة. لماذا كلها خاطئة؟ لأن كما قدمت مبنية على وساوس الشيطان، وليست من العلم في شيء، لأن مبناها على الخرص والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، بل على خلاف المعلوم شرعا وعقلا وفطرة. فيتكلمون في علل الموجودات علة بعد أخرى، ولم ينفذوا منها إلى موجدها وخالقها. علل الموجودات، كل موجود له موجد، وكل موجود له موجد إلى ما لا نهاية. وهذا باتفاق العقلاء باطل، وبطلانه من الجهة التي أشار إليها الشيخ، لم ينفذوا منها إلى موجدها وخالقها، بل أطلق عليه كثير من هؤلاء المتجرين أنه علة العلل. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الصادق الحكيم بكذبهم، ونبه على جهلهم وجرأتهم وجراءتهم، وأرشد المؤمنين إلى قطع هذه الشكوك والتشكيكات بالانتهاء، هذا واحد، والوقوف على أن جميع الموجودات كلها تنتهي إلى موجد واحد، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الحمد لله رب العالمين، كلها تنتهي إلى موجد واحد، أحد فرد صمد، الأول الذي ليس قبله شيء، الموجد لكل شيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أمر بالتعوذ من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب المريضة هذه الشكوك والأسئلة الفاسدة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال: وبالإيمان بوحدانية الله. يجدد الإيمان، الإيمان بوحدانية، وليقل آمنت بالله، هذا تجديد للإيمان بوحدانية الله، وأنه ليس له مثيل ولا نديد ولا مشارك في شيء من كماله، وبما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم يندفع ما قاله الملحدون ويبطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث والخمسون، أن هؤلاء الملحدين
ما زال بهم إلحادهم وغرورهم وضلالهم حتى زعموا أن الإنسان سيعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، ووصفوه بأوصاف الرب، وهذا أمر لم يصل إليه أحد من بني آدم إلا هؤلاء الزنادقة الذين لم يخجلوا من مكابرة المحسوسات ومباهتة المشاهدات. فإن كل أحد يعلم حق العلم أن الإنسان ناقص من كل وجه، وأن ما به من علم وقدرة فبتعليم الله وإقداره، وأن الله قد جعل لعلم الإنسان وقدرة أن الله جعل لعلم الإنسان وقدرته حدا لا يتجاوزه ولا يمكن أن يتجاوزه، لأنه في طور البشر. فكما أن الله هو الذي خلقه ولم يكن شيئا مذكورا، فهو الذي أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد وآلات العلم وأسباب القدرة البشرية. وأما القدرة الربانية والعلم الإلهي، فمن زعم أن أحدا من الخلق يشارك الله في شيء منها فهو مبرسم مجنون. وإنما اغتر ضعفاء العقول بما شاهدوه من معلومات البشر ومقدوراتهم ومخترعاتهم حتى أدهشتهم، وجزموا أنهم أدركوها بحولهم وقوتهم، وأنه ليس لقدرة الله فيها أثر ولا لتعليمه لهم فيها أثر. فالله خلقكم وما تعملون، والله وحده الذي علم الإنسان ما لم يعلم، فما حصل من قدرة البشر فبإقداره، وما حصل لهم من علم ديني ودنيوي فبتعليمه. ومع ذلك فعلومهم وقدرهم مهما بلغت وترقت فإنها تضمحل إذا نسبت إلى علم الله وقدرته. ولهذا قال الرسل والملائكة الذين هم أعلم الخلق
يوم يجمع الله الرسل، يشير إلى هذه الآية.
ولهذا قال الرسل والملائكة الذين هم أعلم الخلق لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال موسى للخضر حين رأى عصفورا نقر بمنقاره البحر، ما نقص علمي وعلمك وعلم سائر الخلق من علم الله إلا كما نقص البحر من نقرة هذا العصفور. وفي الصحيح مرفوعا أن الله يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منكم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فتبا لمن زعم مشاركة المخلوق الضعيف القاصر من جميع الوجوه للرب العظيم المتفرد بالكمال من جميع الوجوه. وما أعظم جهلهم وضلالهم وعنادهم وجراءتهم. والله تعالى للطاغين بالمرصاد.
هذا الوجه يشير فيه رحمه الله تعالى لأثر من الآثار التي تترتب على الإلحاد، والإلحاد هو باب كل شر وفساد. فمن الآثار التي تترتب على الإلحاد ما أشار إليه رحمه الله بأنه لا يزال بهم إلحادهم وغرورهم وضلالهم حتى زعموا أن الإنسان سيعلم كل شيء، حتى زعموا أن الإنسان سيعلم كل شيء، وأنه ما زال يفتق العلوم وتتفتح له أبوابها ومداخلها وطرقها إلى أن سيقف على كل شيء وسيعلم بكل شيء، ويصبح علمه أي الإنسان محيطا بكل شيء. وهذا ضرب من ضروب الغرور والعجب الذي جرهم إليه إلحادهم، وأوصلهم إليه إلحادهم وزندقتهم. وإذا نظر الناظر في هذه المسألة، مسألة علم الإنسان، ما هذا العلم الذي عند الإنسان حتى يغتر هذا الغرور ويصل إلى هذه الجرأة التي يدعي فيها أنه سيصل إلى أن يحيط بكل شيء علما وأنه سيعلم كل شيء. فما هو هذا العلم الذي عند الإنسان؟ إذا نظر الإنسان، إذا تأمل الناظر، فكل هذا العلم الذي عند الإنسان إنما هو علم قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم كل هذا العلم إنما حصل للإنسان بتعليم الله، علمك ما لم تكن تعلم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي من من عليكم بهذه الوسائل التي بها تحصلون العلم وتكتسبون العلم. فالله عز وجل هو الذي علم هذا الإنسان، وهو الذي أعطى هذه الوسائل وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا. وهذا العلم الذي عند الإنسان يتبجح حوله بأنهم سيصلون إلى الإحاطة بكل شيء في العلم، هذا العلم الذي عند الإنسان مسبوق بجهل، ثم ينتهي أيضا إلى الجهل، ثم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، قد يكون من حذاق البشر وأذكيائهم، فإذا كبر ذهب كل هذا وانتهى وضعف إلى أن يصبح لا علم عنده، يذهب عنه. ولهذا في أواخر أعمار كثير من الناس تذهب كل العلوم التي عندهم جميعا، إن كان طبيبا، إن كان مهندسا، إن كان كذا، إلى آخره كلها تنتهي، يسأل في العلم الذي تخصص فيه وبرع ما يعرف شيئا. بل أعجب من ذلك، يكون ابنه بجنبه يقال ها من هو هذا، يقول ما أدري ما أعرفه، كل شيء يذهب. فهذا علم الإنسان، وهو ما أوتي من العلم إلا القليل، فكيف يتجرأ هذا الإنسان ويدعي لنفسه مثل هذه الدعاوى الفجة الكاذبة؟ يقول رحمه الله، يقول الشيخ رحمه الله: فمن زعم أن أحدا من الخلق يشارك الله في شيء منها، يعني ما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، فهو مبرسم، فهو مبرسم، يعني مثل ما ذكروا في المعاجم أصيب بعلة يقال لها البرسام بكسر الباء، وهي علة تصيب الدماغ فتتلفه، يتلف الدماغ تماما، فيقال للمصاب بهذه العلة مبرسم، بمعنى مجنون لا يعقل. فمن زعم أن أحدا من الخلق يشارك الله في شيء منها فهو مبرسم ومجنون، وإنما اغتر ضعفاء العقول بما شاهدوا من معلومات البشر ومقدوراتهم ومخترعاتهم حتى أدهشتهم، وجزموا أنهم أدركوها بحولهم وقوتهم، وأنه ليس لقدرة الله فيها أثر ولا لتعليمه فيها أثر. فالله خلقكم وما تعملون، والله وحده الذي علم الإنسان ما لم يعلم، فما حصل من قدرة البشر فبإقداره، وما حصل لهم من علم ديني أو دنيوي فبتعليمه. ثم ذكر قول الرسل وقول الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما يكون إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى. والمؤمن موفق يضيف النعمة إلى المنعم، والملحد والزنديق والضال يغتر بالعلم الذي عنده، ويتعالى به ويتكبر ويقول هذا من عندي ونحو ذلك من الكلام. نعم.
الوجه الرابع والخمسون: أن يقال لهؤلاء الملحدين ما قاله الله لإخوانهم المكذبين الذين هم دونهم بدرجات، مبطلا كل احتمال يوجه للقدح في الرسول وفيما جاء به، لقوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، إلى آخر الآيات.
هل هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن العظيم وبالشرع المبين شاعر أو كاهن أو متقول أو ساحر أو ما أشبه ذلك مما تضاربت به أقوالهم، أو هو أصدق الخلق وأبرهم وأنصحهم وأعلمهم وأخشاهم لله وأجمعهم لكل فضيلة وأبعدهم من كل رذيلة كما أجمع على ذلك كل من عرفه من مؤمن وكافر، وهذا هو الواقع؟
نعم، هذا الوجه الرابع والخمسون أورد فيه رحمه الله تعالى الآيات التي جاءت في سورة الطور، آيات عظيمة جدا شأنها كما قال الشيخ رحمه الله قالها الله لإخوان هؤلاء المكذبين وإن كانوا دون الملاحدة، يعني تكذيبهم دون تكذيب الملاحدة ورتبتهم فيه دون رتبة الملاحدة، فإذا كان يصلح هذا رد لأولئك ورتبتهم دون فهو من باب أولى يصلح ردا على الملاحدة في إلحادهم، وهي وجوه كثيرة متتالية جاءت في هذه السورة كلها مصدرة بقول أم، فيقرر الله سبحانه وتعالى فيها حجج عظيمة وبراهين قوية برهانا تلو برهان يقطع دابر هؤلاء المكذبين. فبدأ بقوله، بدأ ذلك السياق بقوله فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. هذا أول ما جاء في هذه الوجوه في هذا السياق في بيان مكانة الرسول وتكذيب الدعاوى الفاجرة التي يدعيها أعداؤه من أنه كاهن أو ساحر أو مجنون أو شاعر أو غير ذلك من الدعاوى التي تضاربت أقوالهم بها، منهم من يقول هو شاعر ومنهم من يقول هو كاهن ومنهم من يقول هو ساحر إلى غير ذلك، تضاربت أقوالهم في ذلك، والرسول الذي قالوا فيه هذا القول وادعوا فيه هذا الدعاوى هو أصدق الخلق وأبرهم وأنصحهم وأعلمهم وأخشاهم لله وأجمعهم لكل فضيلة وأبعدهم من كل رذيلة، هذا هو حقيقة الأمر. فإذا الوجه الأول وسبقا عرفنا أن طريقة أعداء الدين أيا كانت عداوتهم للدين بث الدعايات الكاذبة ضد أهله ووصفهم بالأوصاف التي تنفر الناس، ولهذا لما أراد كفار قريش أن يصدوا الناس عن دين النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يبثون الدعايات، يبثون الدعايات، وكل ما دخل شخص غريب إلى مكة تحدثوا بهذه الدعايات حتى ينفر، فإذا مر غريب أخذ يحدث بعضهم بعضا محمد مجنون محمد مجنون وهكذا محمد كاهن، فالداخل ينفر لا يفكر أصلا أن يذهب إليه. وقصة دماد الأزدي وهي في صحيح مسلم عجيبة في هذا الباب، وهو كان سيدا في قومه دخل مكة ويمشي في الطرق يسمع محمد مجنون محمد مجنون، كل ما مشى محمد مجنون، وهذا ينفر، من الذي يفكر أصلا يذهب إلى شخص يقال عن هذا الوصف، لكن قرر يذهب إليه من جهة أخرى، قرر أن يذهب إليه، وكانت سبحان الله هي باب هدايته وهداية قومه عندما أراد الله له الهداية، قرر أن يذهب إليه من أجل أن يرقيه، عطف عليه يسمع مجنون مجنون، فقال في نفسه كما أخبر قال إني رجل راقي وإن الله شفى على يدي من شفى لأذهبن إلى محمدا وأقرأ عليه لعله يذهب ما به من جنون، فذهب إليه لهذا الغرض، وفعلا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقابله وقال له معرفا بنفسه قال أنا رجل راقي وإن الله نفع على يدي من نفع وشفى على يدي من شفى، فهل لك في ذلك تحب أرقيك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام تحب أقرأ عليك؟ فقال قال له النبي عليه الصلاة والسلام انتهيت؟ قال نعم. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وجاء بخطبة الحاجة والرجل يستمع. قال أعد علي كلامك هذا. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال سمعت كلام المجانين، ما هذا بكلامهم؟ وسمعت كلام الشعراء، ما هذا بكلامهم؟ وسمعت كلام السحرة، ما هذا بكلامهم؟ أعطني يدك أبايعك على الإسلام. اقتنع أن هذا كلام ليس هو الذي يقال عنه أو الدعايات التي تبث حوله، وبايع على الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عنك وعن قومك، لأن سيد قومه، قال عني وعن قومي. فالحاصل أن الوجه الأول في الردود في هذه الآيات إبطال هذه الدعايات الكاذبة التي يدعيها أعداء الرسول وأعداء الدين العظيم الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. نعم.
أم الذي أوجب لهم الرد والتكذيب أحلامهم وعقولهم؟ فبئست الأحلام والعقول،
مثل ما في الآية أم تأمرهم أحلامهم بهذا. نعم.
فبئست الأحلام والعقول التي تجحد أكبر الأشياء وأوضحها، وتكذب بالحق، وتنهج المناهج الباطلة، وترضى لأنفسها بالشرك والاستكبار. فعقول وأحلام هذه آثارها المسلوبة النفع، مكفول لها الشر والضرر. أم الذي حملهم على هذا التكذيب لا حد له ولا يتورع صاحبه عن محرم ولا يمتنع عن جريمة، والطغيان مرد لأصحابه مهلك لهم لا محالة.
هذا أخذه الشيخ من قول أم هم قوم طاغون، يعني ما الذي حملهم على التكذيب؟ هل هو كذا أو طغيانهم؟ الطغيان هو المجاوز للحد، إذا كان الإنسان طاغي فلا يتورع عن كذب، ولا يتورع عن فجور، ولا يتورع عن تهم كاذبة، هذا الطغيان، مجاوزة الحد. أم الذي حملهم على التكذيب طغيانهم ومجاوزتهم للحد، أم هم قوم طاغون؟ نعم.
أم يقولون أنه صلى الله عليه وسلم تقول هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟
وهذا أخذه أم يقولون تقوله، بل لا يوقنون. نعم.
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
إن كانوا يقولون تقول فليأتوا بحديث مثله، هذا لا يمكن أن يقوله البشر، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء التحدي في آيات كثيرة أن يأتوا بمثله أو بسورة. نعم.
وهذا التحدي قائم من حين نزله الرب العظيم إلى أن تقوم الساعة، لم يستطع ولن يستطيع كل منكر له مكذب له أن يأتي بمثله من جميع الوجوه اللفظية والوجوه المعنوية. أم الذي حملهم على التكذيب والاستكبار أنهم مخلوقون من غير شيء، بل دفعتهم الطبيعة وأوجدتهم المصادفة؟ فهذا قول السخف والجنون والمكابرة المعلوم بطلانه بالضرورة من كل عاقل. أم خلقوا السماوات والأرض وما فيها من العوالم التي لا يعلمها إلا الله، فإنهم مع الناس يعترفون أنهم أضعف شيء وأعجز شيء.
وهذا أخذ من قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وكلنا نعرف قصة جبير بن مطعم رضي الله عنه مع هذه الآيات، كان يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ في سورة الطور، لما وصل إلى هذا الموطن قال كاد قلبي يطير، تفقه فيها وعرف معناها وقوتها في دلالتها وعظم البرهان الذي تدل عليه وتهدي إليه، قال كاد قلبي يطير، يعني من قوة الدلالة والبرهان الذي اشتملت عليه هذه الآية وكانت سبب إسلامه. نعم.
أم عندهم خزائن رحمة ربك يعطون من شاء ويمنعون من شاء ويحكمون بما شاء، فهم مسيطرون على الملك والمملكة؟ كل هذا يعترف
أم هم المسيطرون. نعم.
كل هذا يعترفون ببطلانه، فهم يعترفون أنهم فقراء مماليك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا دفعا للمكاره ولا جلبا للمصالح. أم الذي حملهم على هذا البهت والتكذيب الكيد للرسول ولدينه ونصر باطلهم حتى بالطرق التي يعرف كل عاقل بطلانها؟ وهذا هو الواقع.
نعم. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. نعم.
وأن الذي ينتصر للباطل وقد صمم على ذلك لو جاءته كل آية لن يؤمن.
وأن
الذي ينتصر للباطل وقد صمم على ذلك لو جاءته كل آية لن يؤمن ولم يهتد، لأنه وطن نفسه على نصر الباطل ومقاومة الحق. أم الذي حملهم على ذلك أن لهم إلها غير الله له من أوصاف الربوبية والإلهية ما يستحق به أن يعبد مع الله ويرد الحق لأجله؟ فسبحان الذي اعترفت المخلوقات بعظمته وسلطانه عما يشركون.
أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. نعم.
فهو الإله الحق المبين الذي له جميع أوصاف الكمال وبيده التدبير للعالم العلوي والسفلي الذي لا يستحق العبادة إلا هو، والذي لا يأتي بالحسنات والخيرات إلا هو، ولا يدفع السوء والسيئات إلا هو، الذي ليس له ند ولا كفء بوجه من الوجوه. فذكر تعالى كل احتمالات يوجهه أعداء الرسول إلى رسالته ورد ما جاء به، وأن ذلك باطل قد أبطلته العقول السليمة والفطر المستقيمة. وهذه الاحتمالات التي ذكرها الله عن أولئك قد قالها هؤلاء الملحدون الماديون من غير حياء ولا خجل، تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم، فلا دين ولا خلق ولا عقل ولا حياء من الخلق في هذه الجراءات والعظائم والمنكرات التي قالوها، فلم يبق إلا أن يعذبهم الله. قال الله تعالى في آخر هذه الاحتمالات: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
نعم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء. أحب أن نقف قليلا مع رسالة للشيخ ابن باز رحمة الله عليه تتعلق بالنصف من شعبان، لأن من الناس من له بعض الاعتقادات في هذه الليلة ليس لها أصل وليس لها مستند من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالشيخ له رسالة، نستمع إلى ما تيسر منها ونكمل بقيتها أو ما تيسر منها بعد سماعنا للأذان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان للإمام ابن باز رحمه الله. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد النبي التوبة والرحمة، أما بعد، فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
ويتدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته ولم يتوفى نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال.
نكمل بعد الأذان. نعم.
قال رحمه الله: وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال فكله بدعة مردود على من أحدثه ولو حسن قصده. وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح والطرطوشي وأبي شامة وغيرهم. ومن البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله. ورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع. وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف وغيره. والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة. أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا أنقل لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة حتى تكون على بينة في ذلك. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب اطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه كما قال سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
نعم. ثم ذكر الشيخ نقول نافعة يمكن أن يقف عليها الراغب في الفائدة في هذه الرسالة له رحمه الله التي ألفها في حكم الاحتفال بالنصف من شعبان، وأن هذا الاحتفال ليس له أصل في هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسنته المأثورة عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وخير الهدى هدى محمد وصلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، الوجه الخمسون، أن الإصلاح العلمي الواسع لأمور الدين ولأمور الدنيا بأنواعه من جميع الوجوه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم مع تنفيذه عملا من أكبر الأدلة على وحدانية الله، وأنه الحق وقوله حق ورسله حق ودينه هو الحق. فإن البشر الأمم السابقين واللاحقين لم يشهدوا لهذا الإصلاح نظيرا ولا مقاربا بوجه من الوجوه، والاستقراء والتتبع أكبر شاهد لهذا الأمر. وهذا البرهان الواسع الكبير مما تضمحل معه جميع أصول الملحدين، فكيف إذا انضم إلى ما قبله وما بعده وما لم نذكره من البراهين القواطع والآيات السواطع؟ والحمد لله رب العالمين. وجميع علوم البشر على اتساعها وتفوقها لا تفي بهدايتهم إن لم تستند إلى تعاليم الدين، وإذا شككت في هذا فانظر آثارها وما ترتب عليها من الشرور التي تفاقم شرها وتعذر حسمها وعظمت فجائعها وقلت رحمتها وعدلها، وهي كلما اتسعت بوجهها ومخترعاتها ازداد ضررها العظيم واضمحل ما يرجوه العقلاء من خيرها العميم، لأنها بنيت على الكفر والإلحاد والجحد لدين رب العباد، فصارت ملازمة للشرور والفساد.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا وجه آخر من الوجوه التي ذكرها رحمه الله تعالى في إبطال الإلحاد، وذلك بالنظر إلى ما في هذا الدين الإسلامي العظيم من إصلاح عام لجميع شؤون الناس ومصالحهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. فدين الإسلام هو دين الصلاح والإصلاح، ولا يمكن أن يصلح للناس أمر أو تستقيم لهم مصلحة إلا إذا كانت قائمة على هذا الدين متأسسة عليه، وذلك أن الخلق خلق الله عز وجل، وصلاحهم مرده إلى الله، فلا يمكن أن يتحقق لهم صلاح إلا بالطريق الذي رسمه أو وضعه أو جعله مدبر هذا الكون وخالق هذا الكون سبحانه وتعالى. فصلاح البشرية في مصالحها كلها الدينية والدنيوية والأخروية مرتبطة ارتباطا كاملا بهذا الدين العظيم. فإذا النظر فيما يدعو إليه هذا الدين من الصلاح والإصلاح العام الشامل لجميع مصالح الناس في دينهم ودنياهم وأخراهم دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعظمته وحكمته وعظيم رحمته ولطفه سبحانه وتعالى بعباده أن أنزل عليهم هذا الدين العظيم الذي لا تنتظم مصالحهم ولا تصلح أمورهم إلا بتحقيقه والتزامه. وإذا كان الدين الإسلامي هو دين الإصلاح فإن الناظر في الإلحاد وما يفضي إليه يجد أنه طريق الفساد بما تعنيه هذه الكلمة. ولهذا الصلاح كله في الإسلام والفساد كله بجميع صوره في الإلحاد، لأن الإلحاد هو باب الشر وباب الفساد. فإذا هذا وجه من الوجوه التي يبطل بها الإلحاد، النظر فيما يدعو إليه الدين الإسلامي من الصلاح العام الشامل لجميع مصالح الناس. اللهم أصلح لي ديني الذي عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. الصلاح بجميع صوره وأنواعه إنما هو في هذا الدين والتزامه والرجوع إلى الله عز وجل والخضوع والذل له سبحانه وتعالى. وأما الإلحاد فهو طريق كل فساد، أما الإلحاد فهو طريق كل فساد. وهذا يظهر بالمقارنة مثل ما نبه الشيخ، المقارنة بين ما يدعو إليه الإسلام من الصلاح العام الشامل لجميع المصالح وبين ما يترتب على الإلحاد من الفساد العظيم والشر الكبير. نعم.
الوجه الحادي والخمسون، قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فذكر وحدانيته التي هي أظهر الأشياء وأوضحها، وأن الناس انقسموا نحو هذه الحقيقة قسمين: قسم سد على نفسه باب الإيمان بالآخرة فانسدت حوله أبواب الهداية فصارت قلوبهم منكرة لأظهر الأمور وأعظمها الذي وجوده وصفاته أوصاف واجبة لازمة يستحيل ضدها. وحين أنكرت قلوبهم استكبروا عن الانقياد لربهم ظاهرا وباطنا، فهم ملحدون متمردون. وصفهم الإنكار والاستكبار، ومن كان على هذا الوصف فإنه قد برهن على مكابرته ومباهتته، ولو جاءت كل آية وبرهان لم يؤمن ولم ينقد. وأما القسم الثاني فهم المؤمنون بالآخرة الذين يعلمون أن البشر لم يخلقوا سدى مهملين، بل خلقوا بالحق وللحق والجزاء بأعمالهم. فهؤلاء قلوبهم معترفة بالله، مؤمنة بوحدانيته، وحدانية الذات ووحدانية الصفات، وهم خاضعون لله منقادون له ظاهرا وباطنا. وبهذا الاعتراف والانقياد بلغوا من الفضل والكمال البشري ما شهد لهم به الواقع والتاريخ والمحسوس من الكمال العلمي والعملي والرشاد والإرشاد. فالبصير العاقل بمجرد ما ينظر إلى الفرق بين الفريقين في أحوالهم وأوصافهم وآثار أعمالهم يعترف ويستيقن بيقينهم وصدقهم وصدق ما بنوا عليه إيمانهم وأعمالهم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ففي هذا الجانب الرسل العظام وأصحابهم الكرام وأئمة الهدى والأحبار وطبقات العلماء وأكابر العارفين وجميع طبقات المؤمنين الذين هم نور الوجود وحياة الدنيا والدين. بهم قام الدين وبه قاموا، وبهم صلحت الأحوال وهم أهل الهدى والسعادة والخير والفلاح والخير المتنوع من كل وجه. وفي الجانب الآخر وفي الجانب الأخير كل ملحد زنديق وكل جبار عنيد، الذين قال الله في وصفهم وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فمن لم يؤمن بالله وبآياته فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. جزاء لهم على استهانتهم بآيات الله واستهزائهم بها، وبهذا الإنكار والاستهزاء سلبوا منافع عقولهم ومرجت أخلاقهم وسفهت آراؤهم، وصارت البهائم أحسن حالة منهم، حتى ولو كان لهم أذهان وذكاء وعقول، كما قال الله عن أمثال هؤلاء: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
وهذا أيضا وجه آخر من الوجوه التي تقرر في إبطال الإلحاد، التأمل في أحوال الناس في ضوء هذه الآية الكريمة: إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. والكلام هنا على أصل عظيم من أصول الإيمان، هو باب هداية للمؤمن به، وفي الوقت نفسه باب ضياع للجاحد له، وهو الإيمان باليوم الآخر. وهذه العقيدة، عقيدة الإيمان باليوم الآخر، عقيدة عظيمة جدا. الإيمان بها واستحضارها يهدي صاحبها إلى كل فضيلة، ويحجزه بإذن الله سبحانه وتعالى عن كل رذيلة، لأن الإيمان باليوم الآخر حقيقة يوجب الاستعداد لذلك اليوم. فإن المؤمن باليوم الآخر يؤمن بأن الله عز وجل أعد دارا غير هذه الدار التي يعيشها الناس في الدنيا، وهي دار للجزاء، فيها جنة ونار، فيها حساب وعقاب، وأعمال العباد كلها في هذه الحياة الدنيا محصاة عليهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجميع أعمالهم وأقوالهم موزونة في الدار الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالمؤمن بإيمانه باليوم الآخر يهتدي إلى كل خير، ويردعه هذا وكل شر. ولهذا كثيرا ما يمتنع المؤمن من أعمال مشينة وأمور محرمة خوفا من الحساب ولقاء الله سبحانه وتعالى، وخوفا من مجازاة الله، لأنه يعلم أن الله ما خلق الخلق سدى ولا أوجدهم هبى ولا خلقهم باطلا، تعالى الله وتنزه عن ذلك، بل خلقهم لغاية ولا يتركهم سدى. المطيع والعاصي، المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمستقيم والمنحرف، ينتهي أمر بالموت فقط وتنتهي الأمور هكذا، لا يتركهم كذلك، بل بعد الموت بعث وحساب وجزاء ودواوين وموازين وحساب على الأعمال، وجنة أو نار. فالمؤمن يؤمن بذلك، ولهذا إيمانه يزكيه، إيمانه باليوم الآخر يزكيه، يهذبه، يستقيم أمره بهذا الإيمان. أما الآخرون أهل الإلحاد وغيرهم ممن لا يؤمن باليوم الآخر، جحوده لليوم الآخر يغلق عليه جميع أبواب الفضل وجميع أبواب الخير، مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى: قسم سد على نفسه باب الإيمان باليوم الآخر فانسدت حوله أبواب الهداية، سدت حوله أبواب الهداية، جميع الأبواب أبواب الهداية تغلق عندما يجحد المرء الإيمان باليوم الآخر. وإذا كان مؤمنا باليوم الآخر عظيم الاستحضار لهذا اليوم انفتحت له أبواب الهداية. ولهذا يقول المؤمنون يوم القيامة وهم ينعمون بالنجاة ويفوزون بالنعيم، يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي من هذا اليوم ومن الحساب والجزاء، فكنا نستعد. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي، إني ظننت، أي اعتقدت في الدنيا أني ملاق حسابي، كنت أعتقد في الدنيا أن هناك حساب وكنت أستعد لهذا الحساب. فرق بين من يؤمن بالحساب فيستعد له، ينفتح له بهذا الإيمان باب كل خير ورفعة في الدنيا الآخرة، وبين من لا يؤمن بالحساب فينسد عليه باب كل أبواب الخير. ولهذا مما يخاطب به الملحد في إبطال إلحاده ما يتعلق باليوم الآخر: هل هذا الإنسان من ينظر للناس يجد فيهم المجرم والمفسد والصالح والطالح والخير والسيء، أحوال كثيرة، هل هذه الحياة تنتهي بالموت وأمر الصالح والفاسد والمستقيم والمنحرف والمجرم والمصلح كلهم أمر سواء يموتون وينتهي الأمر؟ هذا أمر لا يليق بحكمة الخالق وعظمته وكماله سبحانه وتعالى. ولهذا من جحد الإيمان باليوم الآخر سد على نفسه جميع أبواب الخير وأبواب الهداية. وإذا آمن باليوم الآخر انفتح له بهذا الإيمان، بحسب قوة هذا الإيمان وتمكنه من قلبه انفتح له أبواب الهداية. قال سبحانه: إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، وهذا أثر من آثار عدم إيمانهم باليوم الآخر، يسد عليهم أبواب الهداية. ومن ذلك أعظم الهدايات وهي ماذا؟ الإيمان بوحدانية الله وعظمته وصفاته وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، كل ما عرض عليهم حق يتكبرون، وهذا كله من آثار جحدهم للإيمان باليوم الآخر، لأنه يسد عليهم كل أبواب الخير. وعلى العكس من ذلك، الذي يؤمن بالإيمان باليوم الآخر يفتح له هذا الإيمان أبواب الخير وأبواب الصلاح بحسب هذا الإيمان قوة وضعفا. نعم.
الوجه الثاني والخمسون: ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينته وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليقل: آمنت بالله. وهذا مصداقه ما وقع من ملاحدة الماديين الذين لا يزالون يخوضون في مادة المخلوقات، ولهم نظريات متنوعة كلها خاطئة، لأن مبناها على الخرص والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، بل على خلاف المعلوم شرعا وعقلا وفطرة، فيتكلمون في علل الموجودات علة بعد أخرى، ولم ينفذوا منها إلى موجدها وخالقها، بل أطلق عليه كثير من هؤلاء المتجرئين أنه علة العلل.
فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الصادق الحكيم بكذبهم، ونبه على جهلهم وجراءتهم، وأرشد المؤمنين إلى قطع هذه الشكوك والتشكيكات بالانتهاء والوقوف على أن جميع الموجودات كلها تنتهي إلى موجد واحد أحد فرد صمد، الأول الذي ليس قبله شيء، الموجد لكل شيء، وأمر بالتعوذ من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب المريضة هذه الشكوك والأسئلة الفاسدة، وبالإيمان بوحدانية الله تعالى وأنه ليس له مثيل ولا نديد ولا مشارك في شيء من كماله، وبما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم يندفع ما قاله الملحدون ويبطل ما ذهب إليه الماديون المتخرصون الذين ينكرون ما لا يعلمون بل يجحدون ما هم به مستيقنون، وما زال الشيطان يزين لهم الشكوك والتشكيكات حتى غمرهم الضلال فهم في غيهم يعمهون.
في هذا الوجه أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم الذي يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأمر سيقع في بعض الأمة وفي بعض الناس، والأمر وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولهذا في بعض طرق هذا الحديث في الصحيح عند رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال صدق رسول الله، كان ممسكا برجل بيده قال صدق رسول الله وذكر الحديث، قال هذا واحد من هؤلاء الذين يعني عندهم هذا التساؤل من خلق الله، قال صدق رسول الله يعني أنه سيوجد في الأمة من يثير الشيطان في نفس هذا السؤال. العجيب في الأمر أن الشيطان يولد هذه المسألة في نفوس بعض الناس من باب البحث العلمي وأنها مسألة علمية تحتاج إلى تحرير وبحث ونظر، فيطرح هذا السؤال من هذا الباب، باب البحث العلمي. ولهذا في بعض أيضا روايات الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسألونكم عن العلم، بمعنى أنه يتحدث في هذه المسألة كأنها مسألة علمية تحتاج إلى أن تحرر وأن يبين، وأن هذا سؤال علمي من خلق الله، أن هذا سؤال علمي يحتاج إلى أن يحرر الجواب عليه. والحق أن هذا ليس من العلم في شيء، من خلق الله هذا ليس من العلم في شيء، وإنما هذه وسوسة من الشيطان، وسوسة من الشيطان لا علاقة لها في العلم أصلا، لا علاقة لها في العلم أصلا، وليست من العلم في شيء، وإنما وسوسة يلقيها الشيطان في نفس الإنسان من ضعف إيمانه بالله، يلقيها في نفسه من ضعف إيمانه بالله سبحانه وتعالى، فيلقي في نفسه هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، يلقي هذه الوسوسة. الشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث العظيم لأنه فيه تقرير عظيم فيما يتعلق بهذه المسألة، وهو من جهة أيضا فيه إبطال للإلحاد، وأن الإلحاد ما هو إلا وساوس الشيطان التي يتعوذ بالله منها، الإلحاد هو من وساوس الشيطان، وما يكتبه الملاحدة في كتبهم هي وسوسة من الشيطان أملاها عليهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أملاها عليهم فكتبوها في كتب وسطروها في أوراق فأثاروا بها الشكوك وأوجدوا الشبهات وشككوا الضعف في إيمانهم ودينهم. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد في هذا الحديث إلى ما ينبغي أن يفعل عند وجود هذه الوسوسة. الشيخ رحمه الله دمج هنا بين حديثين كلاهما في الصحيح. الأول قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا خلق الله، هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله. هذا حديث. والآخر وهو في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا؟ يقول له: من خلق ربك، من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. إذن من مجموع الحديثين، من مجموع الحديثين وكلاهما في الصحيح، أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثلاثة أمور حيال هذه الوسوسة التي من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم، هذه وسوسة ليست من العلم في شيء، وسوسة يلقيها الشيطان في النفس، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، إلى أن ينتهي إلى أن يقول له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذه وسوسة من الشيطان. فماذا يفعل تجاهها إن وجدت في نفسه؟ ثلاثة أمور لا بد من العناية بها، وهي كلام الناصح الأمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر الأول أن يتعوذ من الشيطان لأنها منه نبعت، وهو الذي ألقاها في صدر الإنسان وأثارها في نفسه، فيتعوذ من وجدت في نفسه من المنبع التي وصلت إليه منه هذه الوسوسة وهذا الكلام القبيح الشنيع. فإذا جاء في نفسه هذا السؤال يقول: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان حتى تنقطع هذه الوساوس، لأنه لا يزال. فإذا تعوذ بالله من الشيطان اندحر الشيطان وابتعد وانطرد، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: الوسواس الخناس. المعنى إذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر المرء الله واستعاذ خنس، أي ابتعد عن العبد. ولهذا مجرد ما يهجم هذا السؤال على النفس مباشرة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مباشرة. وكلكم يعلم أن الاستعاذة التجاء إلى الله واعتصام به سبحانه وتعالى، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن صدق في اللجوء إلى الله وقاه سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ولينته، يعني لا يستمر في هذا الموضوع، يغلق تماما، علاجه إغلاقه تماما وقطعه. ولينته أي ينتهي عن هذا الخوض في هذه الوساوس، يستعيذ بالله من مصدرها، يستعيذ بالله من المصدر، ينتهي عن هذا الموضوع، يغلقه تماما، يبعده عن نفسه، لا يستمر مع هذا الموضوع ومع هذا السؤال القبيح. الأمر الثالث: يجدد الإيمان، يجدد الإيمان بالله. وفي رواية أيضا: فليقل آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، يجدد الإيمان بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام. هذا التجديد للإيمان في هذا الوقت، يعني وقت إلقاء الشيطان هذا الوسواس في قلب الإنسان، مهم جدا. تجديد الإيمان بالله سبحانه وتعالى: آمنت بالله، يقول آمنت بالله، ماذا؟ أي ربا خالقا مدبرا عظيما، آمنت بأسمائه وصفاته وحدانيته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه خالق وما سواه مخلوق. المخلوق يسأل من خلقه، أما الخالق سبحانه وتعالى فهو الأول الذي ليس قبله شيء جل وعلا، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فينتهي ويجدد الإيمان، يقول آمنت بالله. ليس المراد بقوله آمنت بالله كلمة فقط يقولها بلسانه، وإنما يجدد إيمانه، آمنت بالله مجددا بقولي آمنت بالله إيمانه بالله وعظمته وجلاله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، سبحان الله عما يصفون. فينزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، ومن ذلك أن يقال هذه الكلمة القبيحة من خلق، هذه كلمة قبيحة جدا وهي من وسوسة الشيطان والعياذ بالله. فيجدد الإيمان بالله ويجدد الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والدين الذي بعث به والهدى الذي دعا إليه والصلاح الذي أرشد إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه ثلاثة أمور: الاستعادة، إغلاق للمنفذ الذي جاءت من هذه الوسوسة، وإغلاق الموضوع فلينته، الدخول في مثل هذا الكلام دخول في وسوسة لا خير فيها، وليس هذا من الخوض في العلم، وإنما خوض في الوساوس التي لا خير فيها، فينتهي عن ذلك. والأمر الثالث يجدد إيمانه بالله وبرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الشيخ هنا رحمه الله لما ذكر الحديث لفت لفتة عظيمة جدا، أن مصداق هذا الحديث كلام الملاحدة، وهذا فيه إشارة إلى أن الملاحدة إخوان الشياطين، لأن الشيطان هو الذي لا يزال بالمرء يقول له كذا ويقول له كذا حتى يسأل هذا السؤال. فالملاحدة إخوان الشياطين. فمصداق ما جاء في الحديث ما وقع فيه الملاحدة الذين لا يزالون يخوضون في مادة المخلوقات، ولهم نظريات متنوعة كلها خاطئة. لماذا كلها خاطئة؟ لأن كما قدمت مبنية على وساوس الشيطان، وليست من العلم في شيء، لأن مبناها على الخرص والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، بل على خلاف المعلوم شرعا وعقلا وفطرة. فيتكلمون في علل الموجودات علة بعد أخرى، ولم ينفذوا منها إلى موجدها وخالقها. علل الموجودات، كل موجود له موجد، وكل موجود له موجد إلى ما لا نهاية. وهذا باتفاق العقلاء باطل، وبطلانه من الجهة التي أشار إليها الشيخ، لم ينفذوا منها إلى موجدها وخالقها بل أطلق عليه كثير من هؤلاء المتجرين أنه علة العلل. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الصادق الحكيم بكذبهم، ونبه على جهلهم وجرأتهم وجراءتهم، وأرشد المؤمنين إلى قطع هذه الشكوك والتشكيكات بالانتهاء، هذا واحد، والوقوف على أن جميع الموجودات كلها تنتهي إلى موجد واحد، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الحمد لله رب العالمين، كلها تنتهي إلى موجد واحد، أحد فرد صمد، الأول الذي ليس قبله شيء، الموجد لكل شيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أمر بالتعوذ من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب المريضة هذه الشكوك والأسئلة الفاسدة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال: وبالإيمان بوحدانية الله. يجدد الإيمان بوحدانية، وليقل آمنت بالله هذا تجديد للإمام بوحدانية الله، وأنه ليس له مثيل ولا نديد ولا مشارك في شيء من كماله، وبما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم يندفع ما قاله الملحدون ويبطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث والخمسون، أن هؤلاء الملحدين ما زال بهم إلحادهم وغرورهم وضلالهم حتى زعموا أن الإنسان سيعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، ووصفوه بأوصاف الرب، وهذا أمر لم يصل إليه أحد من بني آدم إلا هؤلاء الزنادقة الذين لم يخجلوا من مكابرة المحسوسات ومباهتة المشاهدات. فإن كل أحد يعلم حق العلم أن الإنسان ناقص من كل وجه، وأن ما به من علم وقدرة فبتعليم الله وإقداره، وأن الله قد جعل لعلم الإنسان وقدرة أن الله جعل لعلم الإنسان وقدرته حدا لا يتجاوزه ولا يمكن أن يتجاوزه، لأنه في طور البشر، فكما أن الله هو الذي خلقه ولم يكن شيئا مذكورا، فهو الذي أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد وآلات العلم وأسباب القدرة البشرية. وأما القدرة الربانية والعلم الإلهي، فمن زعم أن أحدا من الخلق يشارك الله في شيء منها فهو مبرسم مجنون. وإنما اغتر ضعفاء العقول بما شاهدوه من معلومات البشر ومقدوراتهم ومخترعاتهم حتى أدهشتهم، وجزموا أنهم أدركوها بحولهم وقوتهم، وأنه ليس لقدرة الله فيها أثر ولا لتعليمه لهم فيها أثر. فالله خلقكم وما تعملون، والله وحده الذي علم الإنسان ما لم يعلم، فما حصل من قدرة البشر فبإقداره، وما حصل لهم من علم ديني ودنيوي فبتعليمه. ومع ذلك فعلومهم وقدرهم مهما بلغت وترقت فإنها تضمحل إذا نسبت إلى علم الله وقدرته. ولهذا قال الرسل والملائكة الذين هم أعلم الخلق
يوم يجمع الله الرسل، يشير إلى هذه الآية.
ولهذا قال الرسل والملائكة الذين هم أعلم الخلق لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال موسى للخضر حين رأى عصفورا نقر بمنقاره البحر: ما نقص علمي وعلمك وعلم سائر الخلق من علم الله إلا كما نقص البحر من نقرة هذا العصفور. وفي الصحيح مرفوعا أن الله يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منكم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فتبا لمن زعم مشاركة المخلوق الضعيف القاصر من جميع الوجوه للرب العظيم المتفرد بالكمال من جميع الوجوه. وما أعظم جهلهم وضلالهم وعنادهم وجراءتهم. والله تعالى للطاغين بالمرصاد.
هذا الوجه يشير فيه رحمه الله تعالى لأثر من الآثار التي تترتب على الإلحاد، والإلحاد هو باب كل شر وفساد. فمن الآثار التي تترتب على الإلحاد ما أشار إليه رحمه الله بأنه لا يزال بهم إلحادهم وغرورهم وضلالهم حتى زعموا أن الإنسان سيعلم كل شيء، حتى زعموا أن الإنسان سيعلم كل شيء، وأنه ما زال يفتق العلوم وتتفتح له أبوابها ومداخلها وطرقها إلى أن سيقف على كل شيء وسيعلم بكل شيء، ويصبح علمه أي الإنسان محيطا بكل شيء. وهذا ضرب من ضروب الغرور والعجب الذي جرهم إليه إلحادهم وأوصلهم إليه إلحادهم وزندقتهم. وإذا نظر الناظر في هذه المسألة، مسألة علم الإنسان، ما هذا العلم الذي عند الإنسان حتى يغتر هذا الغرور ويصل إلى هذه الجرأة التي يدعي فيها أنه سيصل إلى أن يحيط بكل شيء علما وأنه سيعلم كل شيء؟ فما هو هذا العلم الذي عند الإنسان؟ إذا نظر الإنسان، إذا تأمل الناظر، فكل هذا العلم الذي عند الإنسان إنما هو علم قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم كل هذا العلم إنما حصل للإنسان بتعليم الله، علمك ما لم تكن تعلم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي من منع عليكم بهذه الوسائل التي بها تحصلون العلم وتكتسبون العلم. فالله عز وجل هو الذي علم هذا الإنسان، وهو الذي أعطى هذه الوسائل وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا. وهذا العلم الذي عند الإنسان يتبجح حوله بأنهم سيصلون إلى الإحاطة بكل شيء في العلم، هذا العلم الذي عند الإنسان مسبوق بجهل، ثم ينتهي أيضا إلى الجهل، ثم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، قد يكون من حذاق البشر وأذكيائهم، فإذا كبر ذهب كل هذا وانتهى وضعف إلى أن يصبح لا علم عنده، يذهب عنه. ولهذا في أواخر أعمار كثير من الناس تذهب كل العلوم التي عندهم جميعا، إن كان طبيبا، إن كان مهندسا، إن كان كذا، إلى آخره كلها تنتهي، يسأل في العلم الذي تخصص فيه وبرع ما يعرف شيئا. بل أعجب من ذلك، يكون ابنه بجنبه يقال ها من هو هذا، يقول ما أدري ما يعرفه، كل شيء يذهب. فهذا علم الإنسان، وهو ما أوتي من العلم إلا القليل، فكيف يتجرأ هذا الإنسان ويدعي لنفسه مثل هذه الدعاوى الفجة الكاذبة؟ يقول رحمه الله، يقول الشيخ رحمه الله: فمن زعم أن أحدا من الخلق يشارك الله في شيء منها، يعني ما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، فهو مبرسم، يعني مثل ما ذكروا في المعاجم أصيب بعلة يقال لها البرسان بكسر الباء، وهي علة تصيب الدماغ فتتلفه، يتلف الدماغ تماما، فيقال للمصاب بهذه العلة مبرسم، بمعنى مجنون لا يعقل. فمن زعم أن أحدا من الخلق يشارك الله في شيء منها فهو مبرسم ومجنون، وإنما اغتر ضعفاء العقول بما شاهدوا من معلومات البشر ومقدراتهم ومخترعاتهم حتى أدهشتهم، وجزموا أنهم أدركوها بحولهم وقوتهم، وأنه ليس لقدرة الله فيها أثر ولا لتعليمه فيها أثر. فالله خلقكم وما تعملون، والله وحده الذي علم الإنسان ما لم يعلم، فما حصل من قدرة البشر فبإقداره، وما حصل لهم من علم ديني أو دنيوي فبتعليمه. ثم ذكر قول الرسل وقول الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما يكون إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى. والمؤمن موفق يضيف النعمة إلى المنعم، والملحد والزنديق والضال يغتر بالعلم الذي عنده، ويتعالى به ويتكبر ويقول هذا من عندي ونحو ذلك من الكلام. نعم.
الوجه الرابع والخمسون: أن يقال لهؤلاء الملحدين ما قاله الله لإخوانهم المكذبين
الذين هم دونهم بدرجات مبطلا كل احتمال يوجه للقدح في الرسول وفيما جاء به، لقوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، إلى آخر الآيات. هل هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن العظيم وبالشرع المبين شاعر أو كاهن أو متقول أو ساحر أو ما أشبه ذلك مما تضاربت به أقوالهم، أو هو أصدق الخلق وأبرهم وأنصحهم وأعلمهم وأخشاهم لله وأجمعهم لكل فضيلة وأبعدهم من كل رذيلة كما أجمع على ذلك كل من عرفه من مؤمن وكافر، وهذا هو الواقع؟
نعم، هذا الوجه الرابع والخمسون أورد فيه رحمه الله تعالى الآيات التي جاءت في سورة الطور، آيات عظيمة جدا شأنها كما قال الشيخ رحمه الله قالها الله لإخوان هؤلاء المكذبين وإن كانوا دون الملاحدة، يعني تكذيبهم دون تكذيب الملاحدة ورتبتهم فيه دون رتبة الملاحدة، فإذا كان يصلح هذا رد لأولئك ورتبتهم دون فهو من باب أولى يصلح ردا على الملاحدة في إلحادهم، وهي وجوه كثيرة متتالية جاءت في هذه السورة كلها مصدرة بقول أم، فيقرر الله سبحانه وتعالى فيها حجج عظيمة وبراهين قوية برهانا تلو برهان يقطع دابر هؤلاء المكذبين. فبدأ ذلك السياق بقوله: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. هذا أول ما جاء في هذه الوجوه في هذا السياق في بيان مكانة الرسول وتكذيب الدعاوى الفاجرة التي يدعيها أعداؤه من أنه كاهن أو ساحر أو مجنون أو شاعر أو غير ذلك من الدعاوى التي تضاربت أقوالهم بها، منهم من يقول هو شاعر ومنهم من يقول هو كاهن ومنهم من يقول هو ساحر إلى غير ذلك، تضاربت أقوالهم في ذلك، والرسول الذي قالوا فيه هذا القول وادعوا فيه هذا الدعاوى هو أصدق الخلق وأبرهم وأنصحهم وأعلمهم وأخشاهم لله وأجمعهم لكل فضيلة وأبعدهم من كل رذيلة، هذا هو حقيقة الأمر. فإذا الوجه الأول وسبقا عرفنا أن طريقة أعداء الدين أيا كانت عداوتهم للدين بث الدعايات الكاذبة ضد أهله ووصفهم بالأوصاف التي تنفر الناس، ولهذا لما أراد كفار قريش أن يصدوا الناس عن دين النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يبثون الدعايات، وكل ما دخل شخص غريب إلى مكة تحدثوا بهذه الدعايات حتى ينفر، فإذا مر غريب أخذ يحدث بعضهم بعضا: محمد مجنون، محمد مجنون، وهكذا محمد كاهن، فالداخل ينفر لا يفكر أصلا أن يذهب إليه. وقصة دماد الأزدي وهي في صحيح مسلم عجيبة في هذا الباب، وهو كان سيدا في قومه دخل مكة ويمشي في الطرق يسمع: محمد مجنون، محمد مجنون، كل ما مشى محمد مجنون، وهذا ينفر، من الذي يفكر أصلا يذهب إلى شخص يقال عن هذا الوصف، لكن قرر يذهب إليه من جهة أخرى، قرر أن يذهب إليه، وكانت سبحان الله هي باب هدايته وهداية قومه عندما أراد الله له الهداية، قرر أن يذهب إليه من أجل أن يرقيه، عطف عليه، يسمع مجنون مجنون، فقال في نفسه كما أخبر قال: إني رجل راقي وإن الله شفى على يدي من شفى، لأذهبن إلى محمدا وأقرأ عليه لعله يذهب ما به من جنون، فذهب إليه لهذا الغرض، وفعلا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقابله وقال له معرفا بنفسه، قال أنا رجل راقي، وإن الله نفع على يدي من نفع وشفى على يدي من شفى، فهل لك في ذلك؟ تحب أرقيك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام تحب أقرأ عليك؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انتهيت؟ قال نعم. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وجاء بخطبة الحاجة والرجل يستمع. قال أعد علي كلامك هذا. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال سمعت كلام المجانين، ما هذا بكلامهم؟ وسمعت كلام الشعراء، ما هذا بكلامهم؟ وسمعت كلام السحرة، ما هذا بكلامهم؟ أعطني يدك أبايعك على الإسلام. اقتنع أن هذا كلام ليس هو الذي يقال عنه أو الدعايات التي تبث حوله، وبايع على الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عنك وعن قومك، لأن سيد قومه، قال عني وعن قومي. فالحاصل أن الوجه الأول في الردود في هذه الآيات إبطال هذه الدعايات الكاذبة التي يدعيها أعداء الرسول وأعداء الدين العظيم الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. نعم.
أم الذي أوجب لهم الرد والتكذيب أحلامهم وعقولهم؟ فبئست الأحلام والعقول،
مثل ما في الآية أم تأمرهم أحلامهم بهذا. نعم.
فبئست الأحلام والعقول التي تجحد أكبر الأشياء وأوضحها، وتكذب بالحق، وتنهج المناهج الباطلة، وترضى لأنفسها بالشرك والاستكبار. فعقول وأحلام هذه آثارها المسلوبة النفع مكفول لها الشر والضرر. أم الذي حملهم على هذا التكذيب لا حد له ولا يتورع صاحبه عن محرم ولا يمتنع عن جريمة، والطغيان مرد لأصحابه مهلك لهم لا محالة.
هذا أخذه الشيخ من قول أم هم قوم طاغون، يعني ما الذي حملهم على التكذيب؟ هل هو كذا أو طغيانهم؟ الطغيان هو المجاوز للحد، إذا كان الإنسان طاغي فلا يتورع عن كذب، ولا يتورع عن فجور، ولا يتورع عن تهم كاذبة، هذا الطغيان مجاوزة الحد. أم الذي حملهم على التكذيب طغيانهم ومجاوزتهم للحد، أم هم قوم طاغون؟ نعم.
أم يقولون أنه صلى الله عليه وسلم تقول هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟
وهذا أخذه أم يقولون تقوله، بل لا يوقنون. نعم.
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
إن كانوا يقولون تقول فليأتوا بحديث مثله، هذا لا يمكن أن يقوله البشر، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء التحدي في آيات كثيرة أن يأتوا بمثله أو بسورة. نعم.
وهذا التحدي قائم من حين نزل الرب العظيم إلى أن تقوم الساعة، لم يستطع ولن يستطيع كل منكر له مكذب له أن يأتي بمثله من جميع الوجوه اللفظية والوجوه المعنوية. أم الذي حملهم على التكذيب والاستكبار أنهم مخلوقون من غير شيء، بل دفعتهم الطبيعة وأوجدتهم المصادفة؟ فهذا قول السخف والجنون والمكابرة المعلوم بطلانه بالضرورة من كل عاقل. أم خلقوا السماوات والأرض وما فيها من العوالم التي لا يعلمها إلا الله، فإنهم مع الناس يعترفون أنهم أضعف شيء وأعجز شيء.
وهذا أخذ من قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وكلنا نعرف قصة جبير بن مطعم رضي الله عنه مع هذه الآيات. كان يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ في سورة الطور، لما وصل إلى هذا الموطن قال كاد قلبي يطير، تفقه فيها وعرف مع معناها وقوتها في دلالتها وعظم البرهان الذي تدل عليه وتهدي إليه، قال كاد قلبي يطير، يعني من قوة الدلالة والبرهان الذي اشتملت عليه هذه الآية وكانت سبب إسلامه. نعم.
أم عندهم خزائن رحمة ربك يعطون من شاء ويمنعون من شاء ويحكمون بما شاء، فهم مسيطرون على الملك والمملكة. كل هذا يعترف
أم هم المسيطرون. نعم،
كل هذا يعترفون ببطلانه، فهم يعترفون أنهم فقراء مماليك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا دفعا للمكاره ولا جلبا للمصالح. أم الذي حملهم على هذا البهت والتكذيب؟ الكيد للرسول ولدينه ونصر باطلهم حتى بالطرق التي يعرف كل عاقل بطلانها، وهذا هو الواقع.
نعم، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. نعم،
وأن الذي ينتصر للباطل وقد صمم على ذلك لو جاءته كل آية لن يؤمن.
وأن
الذي ينتصر للباطل وقد صمم على ذلك لو جاءته كل آية لن يؤمن ولم يهتد، لأنه وطن نفسه على نصر الباطل ومقاومة الحق. أم الذي حملهم على ذلك أن لهم إلها غير الله له من أوصاف الربوبية والإلهية ما يستحق به أن يعبد مع الله ويرد الحق لأجله؟ فسبحان الذي اعترفت المخلوقات بعظمته وسلطانه عما يشركون.
أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. نعم،
فهو الإله الحق المبين الذي له جميع أوصاف الكمال وبيده التدبير للعالم العلوي والسفلي الذي لا يستحق العبادة إلا هو، والذي لا يأتي بالحسنات والخيرات إلا هو، ولا يدفع السوء والسيئات إلا هو، الذي ليس له ند ولا كفء بوجه من الوجوه. فذكر تعالى كل احتمالات يوجهه أعداء الرسول إلى رسالته ورد ما جاء به، وأن ذلك باطل قد أبطلته العقول السليمة والفطر المستقيمة. وهذه الاحتمالات التي ذكرها الله عن أولئك قد قالها هؤلاء الملحدون الماديون من غير حياء ولا خجل، تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم، فلا دين ولا خلق ولا عقل ولا حياء من الخلق في هذه الجراءات والعظائم والمنكرات التي قالوها، فلم يبق إلا أن يعذبهم الله. قال الله تعالى في آخر هذه الاحتمالات: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
نعم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء. أحب أن نقف قليلا مع رسالة للشيخ ابن باز رحمة الله عليه تتعلق بالنصف من شعبان، لأن من الناس من له بعض الاعتقادات في هذه الليلة ليس لها أصل وليس لها مستند من كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالشيخ له رسالة، نستمع إلى ما تيسر منها ونكمل بقيتها أو ما تيسر منها بعد سماعنا للأذان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان للإمام ابن باز رحمه الله. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد النبي التوبة والرحمة. أما بعد، فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ويتدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته، ولم يتوفى نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال.
نكمل بعد الأذان.
نعم.
قال رحمه الله: وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال فكله بدعة مردود على من أحدثه ولو حسن قصده. وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح والطرطوشي وأبي شامة وغيرهم. ومن البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله. ورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع. وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف وغيره. والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة. أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا أنقل لك أيها القارئ ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة حتى تكون على بينة في ذلك. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب اطراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه كما قال سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
نعم. ثم ذكر الشيخ نقول نافعة يمكن أن يقف عليها الراغب في الفائدة في هذه الرسالة له رحمه الله التي ألفها في حكم الاحتفال بالنصف من شعبان، وأن هذا الاحتفال ليس له أصل في هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسنته المأثورة عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وخير الهدى هدى محمد وصلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.